لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله.
كأنها مصاحف رفعت على سنة الرحمن.
مصاحف
إلا لله.
أتسمع نداءهم؟ الويل لنا. هل ترون ما أرى يا قومي؟
لماذا تأمرنا فعنك سيدنا؟
نجيب كتاب الله،
نجيب كتاب الله،
نجيب
كتاب الله. هيا يا الإمام علي يقول لكم عباد الله، امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم، فإن معاوية وعمر وأمثالهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. يقول لكم أنا أعرف منكم بهم، قد صحبتهم أطفالا ثم رجالا، ويحكم ما رفعوها إلا خديعة.
لا يسعنا ذلك، كيف ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله؟ كيف تقول
نجيب كتاب الله؟ نجيب
يا
نجيب
يا
نجيب
يا إنما نقاتلهم ليدينوا لحكم كتاب الله، إنهم قد عصوا الله فيما أمرهم.
نجيب كتاب الله،
نجيب
كتاب الله،
نجيب
كتاب
الله. يقول لكم الإمام أنا أحرى من أجاب إلى كتاب الله، إن القوم ليسوا يريدون بذلك إلا المكر، وقد عرفتهم الحرب، والله لقد رفعوها وما رأيهم العمل بها.
كفى يا رجل، أخبر مولاك علي إننا اتخذنا قرارنا وصممنا وقف القتال مع هؤلاء.
نذهب للتحكيم، نذهب للتحكيم، نذهب للتحكيم.
قتل عمار بن ياسر يا مالك.
ماذا؟ قتل عمار؟ قاتلكم الله أيها القتلة، أيها الفجرة، يا قتلة أصحاب رسول الله الأوفياء. والله سمعت من رسول الله يقول لعمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. اللعنة عليكم أيها الأوغاد، قاتلكم الله أيها
توقف يا مالك، توقف، ارجع يا مالك.
ماذا تريد مني بعد؟ اتركني، اتركني لأروي هذه الأرض من دمائهم العفنة.
اهدأ يا مالك، اهدأ، أمير المؤمنين هو الذي طلب رجوعك.
بالله عليك اصبر قليلا، انتظر سويعة وسآتيك برأس الفاجر معاوية ابن أبي سفيان.
وما ينفعنا رأس هذا الخبيث، فربما نجد رأس إمامنا هناك.
ماذا تقول؟ ماذا هناك؟ ماذا يحدث؟ تكلم. ماذا تقول؟ ماذا هناك؟ تكلم يا رجل، تكلم.
خديعة رفع المصاحف على أسنة الرماح انطلت على المغفلين ضعاف الإيمان، أجبروا إمامنا وهددوه على قبول التحكيم.
ماذا؟ قبول التحكيم؟ لا أم لهم، تبا لهم. لبيك يا إمامي، لن أدعك وحدك مع هؤلاء الأجناف.
اقترح أصحاب معاوية أن يبعث كل فريق من يمثله ليتحاور فيما بينهما، ثم يتبع الفريقان ما اتفق عليه الحكمان، فاختاروا عمرو بن العاص، بينما أصر بعض أهل العراق أن يمثلهم أبو موسى الأشعري. فقال لهم الإمام علي عليه السلام: قد عصيتموني في أول الأمر فأوقفتم القتال، فلا تعصوني الآن، إنني لا أرى أن أولي أبا موسى الأشعري فإنه ليس بثقة، فأبوا إلا أبا موسى. فقال لهم: اصنعوا ما أردتم.
أهلا بالشيخ الجليل أبو موسى الأشعري، أهلا بثقة رسول الله، أهلا بك يا أبا موسى الأشعري العالم الفقيه الورع المؤدب.
أهلا بك يا ابن العاص.
تفضل تفضل، أرجوك تفضل، اجلس هنا فإنه أفضل.
يا الله،
كم أنا في شوق لرؤيتك. كيف حالك يا أبا موسى؟
بخير
الحمد لله.
دعنا من هذا، ماذا ترى؟
الرأي رأيك يا شيخنا وأنا مطيع لك.
أنا أرى أن نخلع هذين الرجلين ونخلص الأمة منهم.
خيرا ما تقول، خيرا ما تقول. ما رأيك يا أبا موسى، ما رأيك بولدي عبد الله؟ فإنه متقي وكفور.
كلا كلا كلا، إنه حدث السن. إنني أقترح عبد الله بن عمر بن الخطاب.
كلا يا شيخنا كلا، إنه لا يصلح لإدارة بيته، فكيف سيصلح هذه الأمة؟ أنا أقول إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضرسان يأكل بأحدهما ويطعم بالآخر.
أحسنت، رائع رائع، هذا هو الصواب. ما رأيك نخلع عليا ومعاوية ثم نجعلها شورى بين المسلمين، فيختاروا لأنفسهم من أحبوا؟
حقا ما تقول، حقا ما تقول، وأنا رضيت بذلك أيضا. هذا هو الرأي السديد يا شيخنا الجليل، ففيه الصلاح والخير لهذه الأمة الحائرة في أمرها.
إن وافقتني هيا بنا لنخبر القوم بما اتفقنا عليه.
وهو كذلك، وهو كذلك. تفضل تفضل، أرجوك.
استغفر الله،
هذا هو نحن.
استغفر الله، استغفر الله. شكرا شكرا شكرا.
الدرهم، تفضل يا شيخي.
أعلمهم بما اتفقنا عليه يا ابن العاص.
استغفر الله، استغفر الله، وكيف لي ذلك يا شيخي؟ كيف أتقدمك يا شيخي وأنت صاحب رسول الله وأسن مني؟ أرجوك تفضل تفضل، أعلمهم وسأؤيد من بعدك إن شاء الله.
حسنا.
كلا يا أبا موسى، لا تتقدم، والله لا أظنه إلا قد خدعك، وإني لا أشك في مكره وحيلته. إن كنتما قد اتفقتما على رأي فقدمه ليتكلم به قبلك، ثم تكلم أنت. إنه رجل غادر، ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا بينكما، فإذا قدمت في الناس خالفك.
أعزب يا ابن عباس عن الكلام، وهل تعلمني بالرجال؟ يا قوم، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمورها ولا ألم لشعثها إلا أن نخلع عليا ومعاوية ويولي الناس من أحبوا، وإنني قد خلعت علي ومعاوية. والسلام. تكلم يا ابن العاص.
أحسنت أحسنت يا قوم يا قوم، إن هذا قد قال ما سمعتموه وقد خلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية لخلافة المسلمين. أثبت صاحبي كتثبيتي للخاتم هذا بأصبعي، فكما تعلمون إنه ولي بن عفان خليفة المسلمين الذي قتل ظلما، وهو الطالب بدمه، وهو أحق الناس بمقامه من بعده.
تبا لك، لا وفقك الله. أيها الكذاب،
ماذا؟
أهكذا اتفقنا أيها الغادر؟ أيها الفاجر؟ إنما مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث.
قبحك الله، أعزب عن الكلام أيها الخرق. إن مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا.
اسكت يا موسى، اسكت وعلق
الناق. اسكت
أبا لكم أيها الجماعة.
اسكت
اهدأ يا أبا موسى، اهدأ.
يبدو أن أهل الشام سيهمون بقتلك لو تكلمت. انجو بنفسك واهرب. ألا ترى سيوفهم؟
أهرب؟ إلى أين أذهب؟
أفضل أن تذهب إلى مكة، فهي مكان آمن وبعيد عن أهل الشام. اذهب يا أبا موسى، اذهب قبل أن يظفروا بك، اذهب.
حسنا حسنا، ليرافقني أحد فإنني خائف.
لا تخف، إنهم مشغولون بأنفسهم، اذهب.
بهت الخوارج من نتائج التحكيم، فرجعوا إلى الإمام علي عليه السلام يطلبون منه إعلان الحرب على أهل الشام، فرفض طلبهم قائلا لهم: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم. وعندما رجعوا نشروا الفساد في المناطق المختلفة، نهبوا، اغتالوا، تعاطوا كثيرا من الموبقات، تعرضوا للناس وأرعبوهم. فأرسل إليهم الإمام عليه السلام رجلا من أصحابه يسألهم عن هذا الفساد ويحذرهم، ولم يكد أن يدنو منهم حتى قتلوه، فصمم على قتالهم والتقى بهم في النهروان، فقتل منهم رجالا وفر قلائل ناجين بجلودهم. كنتم وعظيما من عظماء التاريخ، هو مالك الأشتر، صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. سنكمل مشوارنا مع هذا الصحابي الجليل في حلقة قادمة بإذن الله. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو مالي سماك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله. هداك ما زلت أسير، وعلى العصيان ما عدت قدير، فأعد دروبي واغفر ذنوبي، فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك الهدى يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 20 من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني، وقد ولد القزويني عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية وخصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم، وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. وأخيرا وفي 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية عن تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى، فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أعزائنا الأفاضل، تحت عنوان مرحلة الخلافة، تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء، وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لم يتحرك الإمام علي عليه السلام أبدا طيلة 25 سنة من أجل الشيء الذي كان يعلم أنه حقه. كان يهدئ الذين يريدون التحدث بهذا. لم تصدر عنه إزاء تلك القضية ردود فعل على مدى 25 سنة، ولكن تحمل أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب: حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، تجاه قضية تبدو في الظاهر أهون من تلك القضية، هي قضية العدالة الاجتماعية وإحياء المبادئ النبوية وإعادة تشييد الصرح الإسلامي المتين الذي أرسى دعائمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكم كانت هذه القضية مهمة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ وهذا هو الإنجاز العظيم الذي نهض به أمير المؤمنين عليه السلام، وله في هذا المجال كلمة أخرى يقول فيها: لا تمنعنكم رعاية الحق لأحد عن إقامة الحق عليه. ويا لها من عبارة جميلة، أي أن الإنسان إذا كان مؤمنا ومجاهدا في سبيل الله وبذل جهدا كبيرا وخاض المعارك وأنجز أعمالا كبيرة، فستكون مراعاة حقه واجبة بطبيعة الحال. وأما إذا تعدى هذا الشخص حدوده في حالة خاصة وضيع حقا من الحقوق، فلا ينبغي التغاضي عن خطئه هذا بحجة أعماله الحسنة السابقة. إذن لا بد من التمييز بين الأمور. إذا كان الإنسان صالحا وذا قدر كبير وسابقة محمودة وجهود بذلها للإسلام والبلاد، فهذا جيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي أن تقدر. ولكن إذا تعدى وتجاوز، فإن مراعاة ذلك الحق ينبغي ألا تؤدي إلى غض الطرف عن المخالفة التي ارتكبها. هذا هو منطق أمير المؤمنين. كان هناك شاعر اسمه النجاشي، هو من شعراء أمير المؤمنين عليه السلام ومداحيه، وهو صاحب أفضل القصائد في حرب صفين وتحريض الناس ضد معاوية، ومن محبي أمير المؤمنين عليه السلام وأحد الداخلين في حزبه، وأفعاله مشهورة بالإخلاص والولاية والسوابق. كان قد شرب الخمر في نهار شهر رمضان على مشهد من الناس. حين علم أمير المؤمنين عليه السلام بالأمر قال: إن حد الخمر معروف، إيتوني به لإقامة الحد عليه. أقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد، حد شارب الخمر عليه، أمام أعين الناس 80 صوتا. فجاءت عائلته وقبيلته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: يا أمير المؤمنين، أرقت ماء وجوهنا، لقد كان هذا من أصحابك وأصدقائك، وبتعبيرنا المعاصر كان من تيارك. فقال: أنا لم أفعل شيئا، إنه مسلم ارتكب مخالفة فوجب عليه حد من حدود الله، وقد أقمت ذلك الحد بالطبع. قال النجاشي: وقد أقمت ذلك الحد بالطبع. قال النجاشي بعد أن جلد من قبل علي عليه السلام: طالما كان الأمر كذلك فسأذهب إلى معاوية وأنظم أشعاري فيه. فقام وفارق أمير المؤمنين عليه السلام والتحق بمعسكر معاوية، فلم يقل أمير المؤمنين عليه السلام: إن النجاشي قد تركنا وهذه خسارة مؤسفة، لنحاول إبقاءه هنا. كلا، إن ذهب فليذهب. بالطبع كان من الأفضل أن يبقى. هذا هو منطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجه. قال الإمام عليه السلام لأصحاب النجاشي: فهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا كان كفارته؟ أقمنا عليه الحد فسقط عنه ذنبه. ورجل من قبيلة بني أسد كان من أقارب أمير المؤمنين عليه السلام، وجب عليه حد من الحدود. فقال نفر من محبي أمير المؤمنين عليه السلام ومن رجال قبيلة ذلك الشخص: لنذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونعالج المشكلة بنحو من الأنحاء. فجاءوا أولا إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليكون واسطتهم لدى أبيه، فقال الإمام الحسن: لا ضرورة لمجيئه، اذهبوا أنتم، فوالدي أمير المؤمنين يعرفكم. فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: هذه هي حالنا فساعدنا. فقال الإمام في معرض إجابتهم: لا مانع لدي في أي أمر أكون فيه حرا مختارا، وسأفعله لكم. ففرح هؤلاء وخرجوا، وفي الطريق صادفوا الإمام الحسن عليه السلام فسألهم: ماذا فعلتم؟ قالوا له: انتهى الأمر على خير والحمد لله، وقد وعدنا أمير المؤمنين عليه السلام. فسألهم: ماذا قال لكم أمير المؤمنين؟ قالوا: قال لنا: أفعل لكم ما أكون حرا فيه، ويعود أمره إليه. فتبسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقال: إذن اذهبوا وافعلوا كل ما يجب أن تقوموا به في حال إقامة الحد عليه. وأقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد عليه بعد ذلك. فجاءوا وقالوا: يا أمير المؤمنين، لما أقمت الحد على هذا الرجل؟ فقال: ليس الحد مما أملك أمره وحرية التصرف فيه، الحد حكم إلهي، قلت لكم ما أكون حرا فيه أفعله لكم، والحد ليس في يدي. هذا وبنو أسد من أصدقاء أمير المؤمنين عليه السلام والمخلصين له. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم والسماعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه. عقد برنامج الإمداد الدولي أو الدوائي مؤتمرا صحفيا بالعاصمة صنعاء لتسليط الضوء على أثار الحصار على قطاع الدواء المنقذ للحياة، مؤكدا أن استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار يهددان بتوقف عمل البرنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة في اليمن. أكد البيان الذي صدر عن البرنامج خلال المؤتمر أن استمرار العدوان والحصار بالتأكيد يهدد بتوقف عمل البرنامج وإمداد ما يزيد عن 170 ألف مريض من الفئات الضعيفة بالأدوية المنقذة للحياة، وطالب بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لوصول الأدوية دون قيود والسماح بدخول المساعدات الدوائية دون شروط أو احتجاز، داعيا المنظمات الدولية والأممية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية زارع الكلى والأدوية المناعية والتعاون بشكل فعال مع البرنامج. من جانبه أوضح مدير عام برنامج الإمداد الدوائي الدكتور سمير السنفي أن البرنامج يوفر الدواء عالي الكفاءة مجانا ل 169,627 مريض في الأمراض المزمنة والنادرة والتقزم. وقال أيضا نعاني من صعوبة في توفير الأدوية المنقذة للحياة والحيوية والمبردة وارتفاع كلفة وصولها نتيجة لتعقيدات الحصار وإغلاق المنافذ البحرية والجوية، وأشار إلى أن آلية المساعدات الأممية في جانب الدواء غير فعالة وفق الاحتياجات والمأساة الإنسانية التي صنع الحصار، مضيفا نلاحظ ارتفاعا لأمراض السكري والتقزم والأورام السرطانية والكبد والهيموفيليا خلال السنوات الثمان الماضية من الحصار. كما لفت إلى أن قضية قطع الرواتب وإيرادات الدولة من قبل تحالف العدوان مثل أكبر الصعوبات التي تواجه البرنامج وتسبب بنقص كوادره وقدرته على العمل، لافتا إلى أنه نتيجة الحصار وإغلاق الشحن الجوي إلى مطار صنعاء عزفت الشركات العالمية عن توفير أدويتها في اليمن. إذن هناك كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، هناك حصار وعدوان مستمر بعد كل هذه السنوات، حتى في حالة لا سلم ولا حرب أو في ظل الهدنة الغير معلنة أو الغير متفق عليها، لنقل هكذا نكون دقيقين في التعابير، لم يبادر العدوان في قضية فك الحصار، خصوصا عن هذا الأمر، عن الدواء، الدواء الذي من شأنها أن ينقذ حياة عشرات الآلاف من أبناء اليمن. نتحدث عن أكثر من 170 ألف يحتاجون لهذا الدواء الذي ينقذ حياتهم والذي من دونه يمكن أن يفقدوا حياتهم، وهذا الأمر ما لا يمكن السكوت عليه بعد الآن في اليمن. إذن الحصار والآثار الكارثية على اليمن وأبنائه سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا أود أيضا أن ألفت الانتباه إلى أنه أكثر من 169 ألف حالة لذوي الأمراض المزمنة يعيشون تحت معاناة إنسانية في ظل استمرار الحصار الذي يتسبب في نقص وشحة أدويتهم المنقذة للحياة نتيجة لحظر دخول الأدوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، عدم السماح بدخولها عبر المطار أو الميناء أو حتى البر، هي واحدة من آلاف المعاناة التي يعانيها أبناء اليمن، هي واحدة من الكوارث التي يعانيها اليمن. طبعا قضية نقص الغذاء، المرضى من أنواع أخرى الذين يحتاجون بشكل مباشر لأن يكونوا خارج اليمن للعلاج لعدم توفر الأجهزة الطبية المناسبة، أيضا كارثة، بالإضافة إلى الكوارث الصحية الأخرى والبيئية وغيرها. المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليمنية عن تأثير الحصار هذا اليوم والعدوان على البرنامج الوطني للإمداد الدولي في البلاد من شأنه أن يساهم ويساعد في إيصال الصوت اليمني إلى كل العالم، باعتبار أن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف الذين باتت حياتهم مهددة بخطر الموت المباشر إذا لم يكن هناك أو لم تكن هناك وقفة عربية إسلامية إنسانية عالمية من أجل إنقاذ أبناء اليمن. تعقيدات وصعوبات كثيرة تواجه القطاعات الرسمية مستمعي الكريم في سبيل الاستمرار بعمل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي. قضية البرنامج الوطني للإمداد الدوائي والتي تخص عشرات الآلاف أمر يجب أن تساهم فيه كل المنظمات الدوائية العالمية من أجل إيصال ما يمكن إيصاله لإنقاذ حياة الأبرياء. شهد القطاع تسرب من الكادر نتيجة لانقطاع المرتبات، هذه من النقاط التي طرحت هذا اليوم، ليس من عندياتي أنا طبعا، إضافة إلى تعطل إنتاج بعض الأدوية الحيوية أو عدم الاستفادة من شحنات تصل قبيل انتهاء مدة الصلاحية جراء تأخير نقلها بسبب الحصار. والعدوان يعلم ذلك ويعمل على قتل أكبر عدد ممكن من أبناء اليمن. منع وحظر الأدوية كان له تداعيات كارثية كتهريب أدوية غير مصرحة أو سوء تخزين أثناء نقل الدواء الذي يحتاج إلى تبريد خاص ونقل سريع بالطائرات وغيره. أيضا كان هذا من الأمور التي ضاعفت المأساة، المبالغ الكبيرة التي تصل إلى يد المريض أو عائلة المريض بعد تهريبه بطرق غير رسمية، بالتأكيد تهريبه وإيصاله إلى بأسعار خيالية وباهظة، وفساد هذا أو عدم صلاحية هذا الدواء يمكن أن يعرض المريض أساسا إلى الموت المحقق بسبب التداعيات الكيماوية لهذه الأدوية. إذن قضية الآثار الكارثية الصحية على قطاع الدواء المنقذ الحياة في اليمن من النقاط والأصوات التي يجب أن تعلو من أجل أن يعلم العالم بأن هناك كارثة صحية في اليمن. يجب أن تتحرك منظمة الأمم المتحدة بشكل عاجل وسريع وفوري من أجل إنقاذ حياة الأبرياء في اليمن. بالنسبة للمرتبات التي كان لها الدور وكان من المفترض أن تلعب دورا ويكون لها دور حقيقة في إنقاذ أبناء اليمن، أيضا من الأمور التي لا يمكن عدم الحديث عنها. يجب أن يعلو الصوت أكثر في محور المقاومة في البلدان العربية والإسلامية عالميا من أجل إيصال هذا الصوت لكل العالم. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. طبعا لا يخفاكم أن الشعب اليمني على مدى 8 أعوام من عمري هذا العدوان والحصار الغاشم على الشعب اليمني هناك آثار كارثية تتداعى بسبب ظروف الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان. وأيضا مؤخرا قد تم إرسال رسائل تحذيرية من قبل القوات المسلحة لكل سفن النفط التي تقوم بنهب ثروات الشعب اليمني. مجلس الأمن وأيضا تصريحات الغرب الذين يصفون الشعب اليمني بأنهم إرهابيون بسبب أن الشعب اليمني يدافع عن نهب ثرواته. إذا دافعنا عن نهب ثرواتنا ودافعنا عن مقدرات الشعب اليمني يصموننا بأننا إرهابيون، لكن أردنا أن نكون في نظرهم أننا دعاة السلام، نسمح لهم بأن يجوبوا في أجوائنا وبحالنا وينهبوا ثرواتنا ويصفونا بأننا حمام السلام. نحن ندافع عن ثروات بلادنا ولن نسمح بنهب الثروات من قبل تحالف العدوان، لأن هذا الحصار الغاشم وأيضا انقطاع المرتبات أدى إلى تداعيات كارثية في أوساط الشعب اليمني، تفشي الأوبئة، مرضى سرطان، مرضى البشرة الكلوي يعانون في مختلف مستشفيات الجمهورية. نحن نؤكد بأننا سنتخذ بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن في مرحلة ضبط النفس في هذا العدوان التي يراد أن تكون مرحلة لا حرب ولا سلم من قبل